قصة حياة الناسك العظيم القديس أنطونيوس أبي الرهبان، الجزء الثالث، خلقه وتصرفه. وعجائب كثيرة صنعها أنطونيوس أوردها الرهبان بدون اختلاف في شكلها، لكنها لا تدعو للعجب بقدر الأمور الأخرى الكثيرة. ذات مرة أراد أن يأكل فنهض للصلاة في الساعة الثالثة بعد الظهر وشعر بأنه يخطف عقليا. والغريب في الأمر أنه كان ينظر إلى نفسه وكأنه واقف خارجها، وكان يحس بأن هناك من يقوده في الهواء، لكن جماعة من الأشرار اعترضت طريقه، لكن الذين كانوا يسيرونه في الهواء حاربوهم. فطلب الأشرار أن يعرفوا ما إذا كان مسؤولا أمامهم أم لا، ولما أرادوا محاسبته على أعماله من يوم ولادته لم يسمحوا لهم، قائلين: كل شر فعله من يوم ولادته قد محاه الرب، فليسمح لكم التكلم عما فعله من اليوم الذي صار فيه ناسكا. وأعطى وعدا للرب، للحين أصبحت طريقه من غير عائق، لأنهم لم يظهروا أي اتهام ضده. حينذاك عاد إلى وعيه ورأى نفسه واقفا أمام ذاته وأنه هو أنطونيوس، فنسي الأكل كليا وبقي النهار والليل كله مصليا. ولقد اندهش عندما عرف كم من الأعداء يجب أن نحارب وبأية أتعاب سيعبر المرء الهواء. وهذا ما قصده بولس في قوله: حسب رئيس سلطان الهواء. فهذا السلطان يملكه الشيطان محاولا أن يعيق العابرين في الهواء. لذلك كان يسدي النصيحة قائلا: تسلحوا بسلاح الله لتستطيعوا المقاومة في يوم الشر، كي لا يستطيع العدو أن يقول فينا سوءا فيخزى. فنحن الذين قد تعلمنا هذا الأمر فلنتذكر الرسول القائل: أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. لقد اختطف بولس إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق بها، ومن ثم نزل. أما أنطونيوس فرأى أنه قد وصل إلى الهواء وجاهد حتى ظهرت له الطريقة حرة. على الرغم من أنه كان وحيدا في الجبل، فقد كانت العناية الإلهية تعلن له في الصلاة عن الأمور التي يسأل عنها، فأصبح الإنسان الذي يعلمه الله كما هو مكتوب. وبما أنه تحدث مع بعض زائريه عن مسيرة النفس والمكان الذي سيستقبلها بعد هذه الحياة، دعاه صوت من العلا في الليلة التالية وقال له: قم يا أنطونيوس واخرج لتنظر. فخرج لأنه كان يعرف لمن يقدم الطاعة. وحينما رفع ناظريه رأى شخصا طويل القامة مرعبا يكاد أن يصل رأسه إلى الغيوم، ورأى كائنات تصعد عليه وكأنها مجنحة، في حين أنه كان باسطا يديه، وكان يمنع البعض من الصعود، والبعض الآخر كان يتجاوزه صاعدا إلى السماوات من دون انزعاج، وكان يصرف بأسنانه على الذين سقطوا في يديه فرحا. فصار صوت إلى أنطونيوس يقول: افهم من تنظر. فاستنار للحين فكره وأدرك أن هذا عبور أرواح الناس، وأن ذاك الطويل القامة هو العدو الحسود الذي أصبح مسؤولا عن الذين منعهم من الصعود، في حين أنه لم يقدر أن يلقي القبض على الذين تجاوزوه لأنهم لم يثقوا به. ولما شاهد هذه الرؤية اعتبرها مذكرا له ليجاهد أكثر فأكثر من أجل التقدم اليومي في الحياة الروحية. إن أنطونيوس لم يخبر بهذه الأمور، لكنه كان يتعجب أثناء لجوئه الطويل للصلاة، فيسأله الإخوة موقعين إياه في الإحراج، فيضطر أن يتكلم عنها كالأب الذي لا يستطيع أن يخفي شيئا عن أولاده. لكنه كان يدرك بأن ضميره نقي، وأن هذا السرد مفيد لهم، إذ يتعلمون ما هو ثمر النسك، وأن الرؤى تعزية في تعب النسك. لقد كان أنطونيوس ذا شخصية سموحة ونفس متواضعة، وكان يحترم قوانين الكنيسة ويجل الإكليروس، فلم يكن يخجل بأن يحني رأسه للأساقفة والكهنة. وعندما كان يزوره شماس للمنفعة الروحية، كان يتباحث معه لإفادته معطيا له فرصة الصلاة، ولم يكن يخجل من أن يتعلم منه. ولقد كان يطرح الأسئلة باستمرار، راجيا أن يسمع آراء الإخوة، وكان يعترف بالإفادة التي يحصل عليها عندما كان يقول أحدهم شيئا نافعا. وكان وجهه ذا نعمة كبيرة وعجيبة، وكان يتحلى بالموهبة الآتية، فإذا ما اتفق أن وجد وسط جمهرة من الرهبان وأراد أحدهم التعرف إليه، فكان يدنو على الفور منه موجها كلامه إليه، وكأن منظره قد جذبه إليه، فلم يكن مختلفا عن باقي الرهبان في طول قامته وعرضها، بل في شخصيته وطهارة نفسه، إذ كان ذا نفس هادئة وحواس غير مضطربة ووجه وضاء بسبب الفرح الداخلي، حتى أن كل حركات جسده كانت تعكس حالته الروحية وفقا لما كتب: القلب الفرح يجعل الوجه طلقا، وبحزنه يجعله عابسا. فيعقوب عندما عرف أن لابان يفكر بالشر، قال إلى نسائه: إن وجه أبينا ليس هو كما كان أمس وأول أمس، وصموئيل أتى بداود ليمسحه، لأنه كان فرح العينين وأبيض الأسنان كالحليب. بهذه الأمور كان يفتخر أنطونيوس، إذ كان هادئ النفس على الدوام، فوجهه لم يكن أبدا عبوسا، لأنه كان فرح القلب. دحض الأريوسيين. وكان في الأمور الإيمانية ذا ورع يستحق التعجب، إذ لم يجتمع أبدا مع المليتيانيين المنشقين، لأنه عرف الخبث الذي أظهروه، ولم يتصل بالمانويين ولا بالهراطقة، بل كان يدعوهم إلى العودة إلى الإيمان، لأنه كان يعتقد ويعلم بأن الصداقة والمعاملة معهم دمار للنفس. وهكذا ازدرى بهرطقة الأريوسيين آمرا الجميع بعدم الاقتراب منهم. وعندما أتى بعض الأريوسيين المتعصبين لزيارته، فحصهم فأدرك كفرهم، لذلك طردهم من الجبل قائلا: إن كلامهم أخطر من سم الأفاعي. لما زعم الأريوسيون زعما كاذبا بأن أنطونيوس يؤمن إيمانا كإيمانهم، حنق عليهم ونزل من الجبل برجاء من الأسقف وكل الأخوة. وحينما دخل الإسكندرية شهر الأريوسيين قائلا: إن هذه الهرطقة أخطر هرطقة وسابقة للمسيح الدجال. وكان يعلم الشعب بأن ابن الله ليس مخلوقا، أي أنه لم يخلق من العدم، بل إنه الكلمة الأزلية لجوهر الله وحكمته. وإن ما يزعمونه بأنه كان يوجد وقت لم يكن فيه الابن هو كفر، لأن الابن موجود مع الآب منذ الأزل. لذلك لا تتصل بالأريوسيين الكفار والمارقين على الإطلاق، فأية علاقة للنور بالظلمة؟ أنتم مسيحيون أتقياء، أما هم فإنهم لا يختلفون عن عبدة الأوثان بشيء ما داموا يعتبرون كلمة الرب مخلوقا. إنهم يعبدون المخلوق وليس الخالق. صدقوا بأن هذه الخليقة ستقوم عليهم لأنهم وضعوا الله بين المخلوقات وهو الذي خلق كل شيء. ففرح جمهور الشعب بسماعه أن رجلا كهذا يدين تلك الهرطقة المحاربة للمسيح، وأخذ سكان المدينة يتراكضون لرؤيته. لا بل إن عبدة الأوثان أتوا مع كهنتهم إلى الكنيسة قائلين: نرجو التعرف على رجل الله، هكذا كان يسميه الجميع، إذ أخرج الرب على يديه شياطين كثيرة وشفى ممسوسين كثيرين. وطلب عبدة الأوثان بإلحاح لمس الشيخ، لأنهم آمنوا بأنهم سيحصلون على الفائدة من هذا اللمس. ولا شك أنه اعتنق المسيحية في تلك الأيام القليلة عدد يساوي العدد الذي يعتنقها خلال سنة واحدة، غير أن البعض اعتقد بأن أنطونيوس ينزعج من الجمع، لذلك حاول إبعادهم عنه. أما ذاك فقال من غير انزعاج: إن الجموع ليست أكثر عددا من الشياطين التي نتصارع معها في الجبل. ولما ترك المدينة رافقناه في خروجه، وحينما وصل باب المدينة نادته من الخلف امرأة وقالت: ابق يا رجل الله، فإن ابنتي تتعذب جدا من الشيطان، أرجوك البقاء فلعل شيئا يصيبني منها وأنا أركض. حينما سمع الشيخ هذا الكلام رجوناه نحن فبقي. ولما اقتربت المرأة سقطت الابنة على الأرض، فصلى أنطونيوس إلى المسيح وعادت الابنة صحيحة. فمجدت الأم الله وشكره الجميع. أما ذاك ففرح بعودته إلى الجبل وكأنه رجع إلى بيته. حواره مع الفلاسفة. كان أنطونيوس رجلا حكيما وحصيفا، وما يثير الإعجاب أنه كان ذكيا وحكيما بالرغم من عدم تحصيله للعلم. أتى إليه مرة فيلسوفان وثنيان وهما يظنان بأنهما سيهزآن به، وكان هو آنذاك في الجبل الخارجي. فعرفهما من وجهيهما وقال لهما بواسطة مترجم: لماذا أجهدتما نفسيكما أيها الفيلسوفان للقاء رجل أحمق؟ ولما قالا له أنه ليس أحمق بل حكيم، أجابهما: إذا كنتما تودان الاجتماع برجل أحمق فباطلا تعبتما، لكن إذا كنتما تعتبراني فطنا فكونا مثلي، لأن المرأة يحب أن يحاكي الخير. فلو ذهبت أنا إليكما لاقتديت بكما في كل شيء، لكن بما أنكما أتيتما إلي فكونا مثلي. فتعجب الرجلان منه وتركا المكان، لأنهما عرفا أن الشياطين تخافه أيضا. عندما التقى به بعض الفلاسفة في الجبل الخارجي ظانين أنهم يستطيعون أن يسخروا به لأنه لم يتلقى العلم، قال لهم: ماذا تقولون؟ أيهما هو الأول، العقل أم العلم؟ وأيهما سبب الآخر؟ عندما أجابوه بأن العقل هو الأول وهو المستنبط للعلم، قال: ذو العقل الصحيح لا يحتاج إلى العلم. فاندهش الفلاسفة وكل الحاضرين من هذا الكلام، وذهبوا متعجبين لأنهم رأوا حكمة كبيرة في رجل مثله. لم يكن أنطونيوس ذا خلق فظ بسبب عيشه في الجبل حتى الشيخوخة، بل كان فرحا واجتماعيا، وكانت كلماته مصلحة بالملح الإلهي، حتى أنه لم يكن من يحسده النعمة التي يملكها، بل إن كل القادمين إليه كانوا يسرون به. بعد ذلك أتى لزيارته بعض الفلاسفة الآخرين الذين يعتبرهم اليونانيون حكماء، وطلبوا مباحثته في الإيمان بالمسيح، إذ كانوا يعقلون كرازة الصليب الإلهي منطقيا، وذلك بهدف السخرية. في بادئ الأمر بقي صامتا لأنه أشفق على جهلهم، ومن ثم قال بواسطة مترجم نقل كلامه بدقة: أيهما أفضل، الاعتراف بالصليب أم نسب دعارة وفسق بالغلمان إلى تلك التي تسمى آلهتكم؟ ما نؤمن به دليل شجاعة وإشارة إلى ازدراء بالموت، في حين أن الأمور التي تؤمنون بها هي أهواء دنيئة، فأيهما أفضل، القول بأن كلمة الرب بقي من غير تغير بعد أن اتخذ جسدا بشريا كي يجعل البشر مشاركي الطبيعة الإلهية والطبيعة العقلية، أو تشبيه الإله بالكائنات التي لا عقل لها؟ فنكون بذلك قد قدمنا العبادة إلى ذوات الأربع والزحافات وأصنام البشر، فأنتم أيها الحكماء تحترمون هذه الأمور، فكيف تجرؤون على السخرية منا نحن القائلين بأن المسيح ظهر كإنسان في الوقت الذي فيه تفصلون النفس عن السماء، وتزعمون بأنها ضلت وسقطت من قوس السماء على جسم الإنسان؟ ويا ليتكم تؤمنون بأنها تنتقل إلى الجسم الإنساني دون انتقالها إلى الزحافات وذوات الأربع. إن إيماننا يعلم بأن المسيح أتى من أجل خلاص البشر كإنسان، أما أنتم فتضلون عندما تتكلمون عن نفس غير مخلوقة، وفي حين أننا نؤمن بقوة العناية الإلهية ومحبتها للبشر، فأنتم بزعمكم أن النفس أيقونة العقل تنسبونها إلى جثث، وتهذرون بقولكم أنها متحركة، لذلك تظهرون العقل متحركا بسبب تحرك النفس. عندما تؤمنون بهذه الأمور عن العقل، تذكروا بأنكم تجدفون على أبي العقل. ماذا تقولون عن الصليب؟ ما الأفضل، تحمل الصليب ضد الأشرار وعدم الخوف من الموت المقبل، أم سرد خرافات عن ضلالات أوسيريدس وإسيدس وعن حيل تيفونوس وهرب يرونوس وأكل الأولاد وقتل الآباء؟ لأن هذه هي حكمتكم، إنكم تسخرون بالصليب، فلماذا لا تعجبون بالقيامة؟ فالذين تكلموا عنه كتبوا عن القيامة. لماذا تتكلمون عن الصليب ولا تتكلمون عن الأموات الذين قاموا من القبور، وعن العميان الذين أبصروا، والمشلولين الذين شفيوا، والبرص الذين تطهروا، والسير على مياه البحر، وكل العجائب والآيات الأخرى التي تشير إلى المسيح إلها وليس إنسانا؟ إنكم كم تبدون لي قد ظلمتم أنفسكم بعدم بحثكم في الكتاب المقدس. ادرسوا الكتاب وانتبهوا إلى أن ما فعله السيد يظهره إلها أتى لخلاص البشر. إنكم أوردتم لنا اعتقاداتكم، فماذا تستطيعون القول عن الكائنات البهيمية التي لا تعقل والتي ليست بأليفة؟ لكن إذا أردتم القول مثلما أسمع بأن هذه الأمور هي كخرافات تحمل معنى مجازيا، أي خطف صبية برسيوني يرمز إلى الأرض وعرج إيثستوس إلى النار، مشبهين ألايرا بالهواء وأبولون بالشمس وأرتميس بالقمر وبيسيدونا بالبحر، إنكم بهذه الأمور تعبدون المخلوق دون الخالق. وإذا ما قلتم بأنكم ألفتم هذه الأمور لأن الخليقة جميلة، لكان هذا الجمال قد أوصلكم إلى الإعجاب بالمخلوقات وليس إلى تأليهها، أي دون أن تعطوا الإكرام اللائق بالخالق. لأنه يجب علينا أن نعطي الإكرام اللائق بالمهندس إلى البيت الذي بناه، والإكرام اللائق بالقائد إلى الجندي. فماذا تقولون عن هذه الأمور كي نعرف إذا كان الصليب مستحقا شيئا من السخرية؟ فصاروا في حيرة وأخذوا يلتفتون إلى هنا وهناك، لكن أنطونيوس ابتسم وقال من جديد بواسطة المترجم: هذه الأمور تبدو لي كاذبة من النظرة الأولى، لكن بما أنكم تعطون وزنا للكلام البرهاني وتتقنون هذا الفن وتريدوننا أن نعبد الله ببرهان منطقي، فأسألكم ما هو أسبق، الإيمان الحي أم البرهان المنطقي؟ عندما أجابوا بأن الإيمان الحي هو الأسبق وأنه هو المعرفة الحقيقية، قال لهم: بالصواب أجبتم، لأن الإيمان يستند إلى ميل النفس، أما الجدل فإلى فن التركيب الكلامي. إذن إن البرهان المنطقي ليس مهما بالنسبة للذين يملكون الإيمان الحي، لا بل إنه أمر نافل، فإن الشيء الذي نؤمن به نحن تحاولون أنتم فهمه بالكلام، ولذلك لا تقدرون في كثير من الأحيان على التفكير بالأمور التي نعيشها نحن. إذن الإيمان الحي أفضل وأضمن من منطقكم الحكيم. إننا لا نملك سر الحياة المسيحية في حكمة كلام اليونانيين، بل في قوة الإيمان التي منحنا إياها الله بيسوع المسيح. والدلالة على صحة كلامنا أننا نؤمن بالله ونميز بواسطة مخلوقاته العناية الإلهية في كل الأمور، مع أننا لم نتلق العلم. والدلالة على فعالية إيماننا أننا نستند إلى الإيمان بالمسيح، بينما تعولون أنتم على جدل سفسطائي: إن أوثانكم تضمحل، أما إيماننا فينتشر في كل مكان. أنتم لا تستطيعون عن طريق منطقكم وسفسطتكم رد شخص واحد من المسيحية إلى الوثنية، أما نحن فبتعليمنا الإيمان بالمسيح نعري الإيمان بالخرافات، لأن الجميع يعترفون أن المسيح ابن الله. أنتم لا تعيقون بكلامكم الجميل تعليم المسيح، أما نحن فبذكرنا المسيح المصلوب نطرد الشياطين التي تحترمونها أنتم كآلهة، فحيث توجد إشارة الصليب يضعف السحر ولا يفعل السم. قولوا لي أين سحركم؟ وأين هم سحرة مصر؟ أين هي تخيلات السحرة؟ متى ضعفت هذه وبطلت؟ أليس عند ارتفاع صليب المسيح؟ فأما أن يكون الصليب مستحقا الهزأ، أو أن تكون الأمور التي أبطلها عديمة القوة. ومما يدعو للعجب أن عبادتكم للوثن لم تضطهد أبدا، إذ أن الجميع يكرمونها في كل مدينة، أما المسيحيون فيضطهدون باستمرار، ومع ذلك فإن إيماننا يزدهر ويزداد أكثر من إيمانكم. وبالرغم من أن إيمانكم هو الإيمان الرسمي، فإننا نراه يضعف في حين أن الإيمان بالمسيح وتعليمه ملأ المسكونة، على الرغم من هزئكم بهما ومن اضطهاد الملوك لهما. متى أصبحت معرفة الله لامعة بهذا الشكل؟ متى ظهرت العفة وفضيلة البتولية على هذا النحو؟ ومتى احتقر الموت إلى هذا الحد سوى عند رفع الصليب؟ لا يقدر أحد أن يشك في هذا الأمر، لأنه يرى بعينيه شهداء المسيح يسخرون بالموت، والمتبتلين يصونون أجسادهم بعفة وطهارة. هذه الإشارات كافية للدلالة على أن الإيمان بالمسيح هو وحده الأمر الحقيقي لاتقاء الله. لقد أظهرتم عدم الإيمان لأنكم طلبتم براهين منطقية، نحن لا نأتي ببراهين من الحكمة اليونانية القائمة على كلام الإقناع كما قال معلمنا بولس، بل نقنع الآخرين بالإيمان الذي يعلو على الصناعة المنطقية. وكان يوجد في ذلك المكان مرضى يعانون من تملك الشياطين عليهم، فأتى بهم وقال: أبرئوا هؤلاء بمنطقكم أو بأي فن آخر، أو استخدموا السحر مستدعين آلهتكم، إذا لن تستطيعوا إخراجها فأوقفوا حربكم ضدنا لتروا قوة صليب المسيح. ولما قال هذا استدعى المسيح ورسم إشارة الصليب ثلاثا على المرضى، فنهضوا للحين كاملين العقل ومسبحي الرب. فتعجب أولئك المدعوون فلاسفة واندهشوا جدا من حكمة الرجل لهذه الآية التي حصلت على يده. قال لهم أنطونيوس: لما تتعجبون من هذا؟ نحن لا نفعل هذه الأمور بقوتنا، بل إن المسيح يفعلها بواسطة المؤمنين به. آمنوا لتروا أن الأمور التي نؤمن بها نحن ليست فنا من فنون الكلام، بل الإيمان الفاعل بالمحبة في المسيح. إذا آمنتم لن تطلبوا فيما بعد براهين منطقية، بل ستدركون أن الإيمان بالمسيح أمر كاف. هذا ما قاله لهم، أما هم فتعجبوا من كلامه وابتدأوا بالانسحاب مقبلين إياه ومعترفين بالإفادة التي حصلوا عليها. اقلب الشريط من فضلك.